بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب النهي عن مباشرة المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق. قال الإمام: يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه.
الاستدلال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. فهذا في نهي أن المرأة تصف المرأة لزوجها، هذا لا يجوز، هذا إثم عظيم، لأن المرأة بهذا الفعل تجعل كأن الرجل يراها مباشرة كأنه ينظر إليه، فهذه خيانة. على النساء أن ينتبهن لهذا، فقد تقول المرأة بحسن قصد لزوجها: فلانة جميلة، فلانة كذا، فلانة كذا، وتصف، وهذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا. المرأة تتقي الله عز وجل ولا تصف شيئا من المرأة لزوجها كأنما يراها. فإذا كان لا يجوز نظر الرجل المرأة، فلا يجوز وصف المرأة للرجل على وجه كأنه ينظر إليه. ثم قال البغوي: فإذا هذه طيبة ودقيقة، يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان، إذ أخبر النبي أن وصف الشيء يجعلك المعين. السلم أصلا هو بيع موصوف في الذمة، فطالما أنه يمكن أن يوصف يجوز السلم فيه، أما ما لا يمكن ضبطه بالوصف فلا يجوز السلم فيه. إنما ما جاز أن يوصف جاز السلم فيه، وعند أخذه إما أن يطابق الشيء الوصف فبالتالي يمضي، وإلا إذا خالف فإنه لا يمضي. نعم، فما صح وصفه وضبطه بالصفة جاز السلم فيه. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة.
نعم، هذه العورة، وهذا الصحيح. فإن الفخذ عورة، كما جاء في حديث جرد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما ما جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن فخذه في يوم خيبر، فإن هذا محمول على أنه كشف بغير اختياره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة.
قال: ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن، أي فيما عدا العورة. لكن هل هذا بإطلاق؟ قال: إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. فحيثما وقعت فتنة أو شهوة حرم النظر إلى ما يباح النظر إليه أساسا إذا لم تقع فتنة ولا شهوة. ولهذا النظر إلى كل ما تقع به فتنة أو شهوة محرم، لأنه هذا ليس من أجل العورة، هذا أعم. يبقى النظر إلى العورة لا يجوز وإن لم تقع فتنة أو شهوة، والنظر إلى غير العورة هذا جائز مباح، إلا أن تقع فتنة أو شهوة فحينئذ يحرم النظر. فحيثما يكون فتنة وشهوة يمنع النظر. نعم.
وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة، لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على نعم أن
وهذا كما قلنا أنه قد يكون بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد جاء تحريم بعد ذلك. نعم. ولهذا قال حديث قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. نعم.
حصر الإزار ولا حصر الإزار المعنى يختلف.
إيه نعم. لا وحتى لو
نعم. ردوا وقالوا بأن الإزار هو
لكن والذي يظهر أنه ثم حصر الإزار عن فخذه. نعم.
ليس النبي الذي حصر.
نعم.
لا النبي كلام النبي.
هات كلام حجر.
البخاري ثم حصر الإزار عن فخذه.
نعم. اي نعم. لكن هذا محمول انه ما انتبه الى ذلك، او يكون هذا قبل التحريم، يعني التحريم حصل بعد ذلك، او انه قد يكون كما قلنا بانه ما انتبه الى هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ليس في اظهار الفخذ، في انه على غير الهيئه المعهوده التي كانت، لكن ليس في الحديث حديث عثمان اظهار الفخذ، لم يكن في اظهار الفخذ. نعم.
في تردد في الروايه شفنا.
نعم.
فخذيه او ساقه.
نعم.
حديث عائشه.
نعم.
واكثر اهل العلم على ان الفخذ عوره لما اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل، وساق بسنده عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. ومحمد بن جحش
يقول في الحاشية: هذا حديث صحيح بشواهده. نعم.
قال: ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده ولعبد الله بن جحش ولابنه محمد صحبة. ويروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. قال محمد بن إسماعيل: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ولا مضاجعة
الحاشية. قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ الفتحي: حديث أنس ومن معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل إباحة ما يتطرق إلى حديث جرهد وما معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل به أولى. خصوصية طبعا لا تثبت إلا بدليل، لكن كما نقول إما أنها محمولة على أن فخذها ظهرت من غير اختيار منه صلى الله عليه وسلم، وإما أن ذلك كان قبل التحريم أو قبل المنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ولا مضاجعة المرأة المرأة وإن كان من محارمه، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعدما بلغوا 10 سنين، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وروي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار.
يعني المضاجعة، مضاجعة الرجل الرجل من غير شعار، أي من غير فاصل بينهما بحيث يمس الجلد الجلد. نعم. نعم. طب أكمل.
قال: والمراد بالمكامعة المضاجعة، يقال لزوج المرأة هو كميعها أي ضجيعها. وروي في الحديث أنه نهي عن المكاعمة، وهو تقبيل فم الغير. أخذ من كعام البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض، يقال كعمته أكعمه فهو مكعوم. وأما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قيل في التفسير: هو الوجه والكفان، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة، لقوله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقال: خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنه، ما نهي عنه. قال الإمام:
وهذا اختيار رحمه الله تعالى، وهو اختيار ضعيف، فإنه يعارض الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الإفك، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن الحجاب في الوجه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فمعناه أن المرأة إنما كانت تنتقب وتغطي وجهها. وقوله: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أي ما لم يرها الرجال، فإذا رأها الرجال فإنها تغطي وجهها لكن بغير نقاب، ولهذا الحديث على بابه، فالمرأة لا تنتقب أبدا، خالطت الرجال أو ما خالطت، لكن تغطي وجهها إذا خالطت الرجال. فإذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أي النقاب حرام عليها، لكن لا يعني هذا أنها تظهر الوجه، كما أن الرجل يحرم عليه لبس المخيط، لكن ليس معناه أنه يظهر عورته، إنما يغطي عورته بغير مخيط، والمخيط يعني ما فصل على العضو وليس ما فيه خيط، لا، إنما ما فصل على العضو، فيحرم على الرجل أن يلبس هذا. نعم.
قال الإمام: وإذا اتفقت نظرة فلا يعيدها قصدا، لما روي عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، قال: اصرف بصرك. وروي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال الإمام: والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاءة من غير قصد، فأما القصد إلى النظر فلا يجوز لغير غرض، وهو أن يريد نكاح امرأة أو شراء جارية أو تحمل شهادة عليها فيتأملها، وإذا كان بعورة المرأة داء فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. قال:
أو تحمل شهادة عليها، يعني معنى ذلك أنه يعني ينظر إلى وجه، ما المراد بقول العلماء حال الشهادة وكذا؟ هل هو نظر إلى وجه، أو ما يتحقق به الشهادة من نظر إلى المرأة بصفة عامة ليس يلزم إلى الوجه، فقد يراها طويلة قصيرة كذا، يعني ينظر إليها بحيث يتحقق صفات إذا احتيج إلى ذلك، كأن تكون امرأة مثلا تقتل امرأة أو كذا، فينظر إلى هذه المرأة ليتحقق من هي ويرفع ويشهد بذلك عند القاضي، وليس مطلقا يقال عند الشهادة ينظر الرجل إلى وجه المرأة عند الشهادة، فإن هذا ممنوع، لكن ينظر الرجل إلى المرأة عند الشهادة بمعنى أنه ينظر إلى مثلا طولها إلى قصرها إلى يعني ما تقع به أو يحصل به ضبط الأوصاف التي يحتاج إليها في الشهادة على مثل هذا الصنيع، لكن ما له لوجهها، كذلك عند مثلا بيع أو شراء إذا احتاج إلى مثل هذا، يبقى الحاجة تقدر بقدرها. هذا ردا على عبد المقصود الذي يزعم لما قال بكشف وجه المرأة عند الإدلاء بالصوت أو كذا، قال: لأن الفقهاء يقولون بأن المرأة يجوز لها أن تكشف الوجه أو ينظر الرجل إليها عند الشهادة، مع أن هذا الموضع لا يجوز المرأة أن تخرج إليه أصلا، فضلا أن نعتبر الرخصة في نظر الرجل إليها من أجل ذلك، لأنه لا يجوز أصلا أن تخرج المرأة في هذا المجال، فإذا المرأة لا تستشار في هذا الباب، ليست هي من أهل الاستشارة في هذا الباب أصلا. الأمر الثاني أن هذه ليست شهادة ولا شيء، لكن إذا احتيج إلى النظر إلى وجه المرأة من أجل دواعي أمنية مثلا لا تتحقق إلا بهذا، فينظر هنا إلى ما تتحقق به أو يتحقق بهذا الغرض من إحضار النساء. المرأة تنظر للمرأة وليس الرجل الذي ينظر. لكن لو افترضنا أنه امتنع ذلك وحصلت حدود ضيقة في هذا الباب فحينئذ لا بأس، قياسا على النظر إلى وجه المرأة في حال الخطبة أو التطبب إذا كانت معالجة الرجل المرأة في وجهها ولا طبيبة في هذا المجال. يعني هناك حدود ضيقة، المرأة قد ينظر الرجل إليها من غير فتنة ولا شهوة، لكن لا توسع الباب ولا يكون فيه قياس مع إمكانية أن ترى المرأة المرأة. نعم نعم. وهو إيه؟ ما يحتاج إلى الشهادة في ذلك، يعني ينظر إلى ما يحتاج إلى الشهادة. كان يكون مثلا الأمر يتحقق برؤية القوام، يعني يكفي هذا بالقوام. امرأة مثلا سمينة بدينة جاءوا بها إلى هذا وقال نعم هذه المرأة التي رأيته، أو امرأة مثلا قصيرة أو امرأة طويلة أو امرأة كذا إلى آخره. لكن هو يقول لها اكشفي وجهك حتى أنظر مثلا في مسألة الشهادة، فهو ينظر يعني إلى ما تقوم به الشهادة. هذه المرأة التي اشترت منك، هذه المرأة التي قتلت المرأة، فينظر إلى بدنها، ينظر إلى قوامها، ينظر إلى أوصاف مثلا بها يحكم أن هذه المرأة هي التي رأيتها، فتقدر الحاجة بقدرها. نعم.
قال فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان.
قال إذا لم توجد المرأة، أما إذا وجدت المرأة فلا يجوز، لا الختان ولا الولادة ولا كذا. إذا لم توجد المرأة الحاذقة في هذا فلا يجوز أبدا أن ينظر الرجل إلى فرج المرأة عند الولادة ولا غيرها، لأن الأصل هو المنع. نخرج عن هذا الأصل إذا ترتب على ذلك ضرر لا يرفع إلا بأن يتدخل الرجل. هناك عمليات جراحية كثيرة لا تتخصص فيها النساء أصلا بل ترى التخصص فيها أصلا للرجال، فهذه الشكوى إلى الله عز وجل، يعني هذه تكون حاجة والحاجة تقدر بقدرها. بمعنى أن المرأة حتى لو كانت عند الطبيب فإنها تكشف القدر الذي احتاج إليه الطبيب ولا أكثر من ذلك. يعني حتى ولو كانت المرأة تلد فلا يجوز لها كشف الوجه، فالوجه شيء والمحيل الذي تظهره شيء آخر، مع أنه عورة مغلظة، لكن ولو فإن الحاجة تقدر بقدرها. هذا إذا لم يجد طبيبا، لا نقول طبيب في البلد، يعني يقول أنا سافر مثلا، كان يكون في بيلة يقول لك أنا هسافر للمنصورة، سافر إلى القاهرة ليس إلى المنصورة فقط. لو سومت على أن يرى رجل من امرأتك وجهها فقط فضلا عن عورتها توافق؟ أبدا، ولو كلفك ما كلفك. فإذا هذه المسائل تقدر بقدرها ولا يتجاوز الإنسان حد الحاجة. نعم. ولو كلف، لو كان يستدين حتى، لو مثلا الرجل يجد ولادة إلى في المستشفى مجانا بكذا والولادة تحتاج 2000، يأخذ 2000 من إخوانه، يأخذ 2000 من إخوانه من الناس. نعم.
قال الحسن والشعبي في
نعم.
المرأة
الطبيب نفسه ما في بأس أن اتقى الله. نعم. لأن هناك أشياء أصلا ما تحسمها النساء حتى في هذا التخصص، يعني ما يقدر عليها إلا الرجال. نعم.
قال الحسن والشعبي نعم.
حلوة وجود النساء مثلا دكتور البنج مش في طبيبة،
يعني احنا نقول تقدر بقدره، يعني هو يطلب منها طبيبة ولو زادت الأجرة شوية، لكن إذا مثلا في حالة طارئة. نعم. ثم هو الآن يعني صارت المسألة مثلا يعني محدودة، الآن بعد مثلا طلب كثير من النسوة هذا بدأ الطبيب لا يجلس بجوار الحالة، صار يتابع عبر غرفة أخرى عن طريق الجهاز. يعني هو نعم يضع الحقنة لكن يتابع من هذا، فهي ممكن في وضع الحقنة تكون عادي محجبة ما فيش إشكالية قبل أن تتكشف، ثم بعد ذلك يتابع عن طريق جهاز في مكان آخر تطور الحالة. نعم.
قال الحسن والشعبي في
المرأة يعني من هذا من خلال هذا الباب يعني لا يغلق الباب حتى تعرض المرأة للموت ولا أيضا يفتح الباب حتى يكون تكون البدائل موجودة ومع ذلك يؤثر الإنسان إيه إما بقى أنه هذه مجانية ولا يعني قلة مال ولا إلى آخره فيؤثر الإنسان الراحة في ذلك وقلة التكلفة ويعرض امرأته لمثل هذا هذا لا صعب أو أن الإنسان سيستدين يعني ما تدخر أنت المال هنا وتذهب تأتي بعقيق 5000 وتقول أنا أحقق السنة حتى لو أستدين أحقق السنة لا هذه أولى من العقيقة بل لا مقارنة لو أن الإنسان ما فعل العقيقة هذه سنة لكن الإنسان يعرض امرأته لمثل هذا مع إمكانية البديل هذا ما ينبغي ولا يجوز ولو في بلد أخرى ولو أن الإنسان سيستدين نعم لكن في طبعا طوارئ تحصل مرأة قد تتعرض لضرر لأن المسألة ليست فقط هي ولادة في ولادة في مخ وأعصاب في يعني أشياء مثلا عمليات في كبد في أورام نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات فلو قلنا بأن هذا الأمر ما يجوز أبدا يبقى خالفنا الشرع وتعرض المرأة للمخاطر ولهذا التداوي عند الرجل يكون جائزا بشرطه فمن منع مع وجود الشرط فهذا متنطع ومن أباح مع عدم وجود الشرط فهو متهاون متساهل متعدي قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد لهو تجاوز حد لهو تجاوز في الرخصة فأخذ الرخصة من غير داع ولو تجاوز في الحد حال إباحة الرخصة إنما هو المنضبط في الحالين فهو لا يلجأ إلى هذا الأمر إلا إذا كانت هناك رخصة شرعية اثنان إذا احتاج ذلك لرخصة شرعية وتحققت الرخصة الشرعية فإن الرخصة هذه تقدر بقدرها فالحاجة تقدر بقدرها ولا يتعدى وكل امرئ حسيب نفسه نعم نعم
يعني اي قاعده يشتغل عليها في ان الرجل اصلا باختياره التخصص في هذا في توليد النساء وكشف العوارض فلو هو اضطر اليه يعني اضطر اليه ماشي هو كان مره في كشف يتكلم هو تخصص نفسه اصلا وهو ينظر للعوارض مع وجود النساء
ليس التخصص النظر للعوارض الرجل يكشف عن المراه ويتابع المراه بدون نظر ليس هو التخصص انما هذا انما هذه الولاده كما قلنا هذا التوليد انما يحصل منه عند حاجته الى هذا التوليد اذا لم توجد المراه لان المراه عندها طوارئ فيكون هذا من ضرء المفاسد يعني القاعده قاعده ضرء المفاسد طب عندما تضطر ما فيش طبيب نساء ماذا تصنع تقول يلا نفتح جامعه مدتها 3 دقائق لتخريج طبيبة نساء ولابد أن يكون الطبيب موجودا فبعيدا وجود هذا التخصص أصلا في أصله لضرر مثل هذه المفاسد الكثيرة والعظيمة موجودا حتى التخصص أنا أقول أليس هناك عمل مباح له مش النوايا ده هذا يبقى الخلل هنا ليس في أصل التخصص الخلل هنا في التعدي في التعدي الحد المأذون له فيه طب المرأة تذهب للرجل صح المرأة تذهب للرجل عند الضرورة أين هو الرجل أصلا وما تخصص أين هو الرجل الذي سيتذهب إليه المرأة عند الضرورة في فرق هناك فرق هناك كيف الميتة دي مكلف ولا حاجة إنما احنا إيجاد مثل هذا التخصص الذي تضرأ به المفاسد فطالما في مفاسد وأن المرأة تحتاج في كثير من أحوالها ما هو بحاجة مثلا امرأة في التاريخ لا كثير. احنا مع هذا الضوابط لاننا نقول كثير في تدخل اطباء في احيانا تتسمم يحصل تسمم للمرأة وكذا، في احيانا يحصل عجز للمرأة عن الولادة بحيث ان الولد تتعرض المرأة لخطر، المرأة يموت الطفل في بطنها، معلوم ان النساء في هذا قليلات الخبرة. طيب طالما ان الرجل يجوز له هذا العمل عند الحاجة والمرأة يجوز لها ان تذهب للطبيب عند الحاجة، طيب ايجاد من تقوم بهم الحاجة يبقى ده مقصد شرعي.
هذا الرجل يسلم نفسه اصلا، هو نحن جئنا اليه وهو ليس له ان ينظر اصلا الا للضروره.
تلجا الى من؟ تلجا الى متخصص ولا تلجا الى نجار؟
لا فلما جاء الرجل خرج لما لجانا الرجل لانه ليس هو الا هو اصلا،
اللي ليس هو إلا هو ده، هو ده جاء منين؟ من أين جاء هو ده؟
ليس لأنه ذكر يا شيخ، ليس لأنه هذا التخصص ده، لأنه أصلا هو كائن موجود هو مش غيره، لكن أصلا النساء في هذا التخصص هم الأكبر وهم الأحرى في هذا الأمر، وأصلا الموجود كسر، لكن هو أصلا ليس لأنه ذكر سوف يكون له تخصص.
كيف لأنه ذكر مش عارف؟
يعني ليس كون ذكر في مين ده أصلا في بهذه العمليات؟
هو احنا بنقول لانه ذكر، هو احنا علقنا، احنا جبنا لانه ذكر. من الان بنقول ان الرجل هذا اذا جازت انت بتسال، هو كلمه واحده عشان بس انا بتاعت، انت بتقول تخصص الرجل اصلا في هذا جائز؟ بنقول جائز. الدليل على هذا قاعده الدرء المفاسد وكل جنب المصار، واقعها ان المراه تضطر الى الرجل في كثير من الأحيان، وإلا تعرضت للموت ربما في كثير من الأحوال أيضا. طيب إيجاد الرجل هذا الذي تتخصص فيه، الذي تضطر إليه المرأة في هذا، هذا لا إشكال فيه وعليه، فإننا نقول له انتبه، أصل التخصص هذا جائز، لكن هناك محظورات في هذا التخصص. كلمة محظورات ما لا علاقة بكلمة أصل التخصص، إنما أنت الآن تريد أن تمنع إيه؟ تخصص الرجل أصلا في هذا الباب. طيب إذا اضطرت المرأة تذهب إلى الرجل، أين هو وأنا أصلا قد منعت التخصص؟ أين هو الرجل هذا؟ الرجل هذا لم يتخصص، تخصص نساء، تخصص كيف يتعامل الرجل مع هذا الحال الذي يحتاج إلى تخصص نساء. ولهذا ترى طبيبة النساء عند طبيبة البنج، طب لماذا لا تتعامل طبيبة النساء بتخصص طبيب البنج؟ ده مسؤول، ده علم آخر، علم آخر. طبيب البنج مش ليس هو الذي يضع حقنة ويمشي أبدا، إنما يتعامل مسألة القلب والقدر والكم وكذا، هذا طبيب لابد يتعرض. يعني خد على سبيل المثال مثلا، يعني الوالد كان يعمل عملية اليوم، أسأل الله نشفيه ونعافيه، تأجلت العملية اليوم، تعرف ليه؟ انتظار لطبيب البنج يقرر، حيث أنه يأخذ بعض العقاقير للقلب، يبقى لابد. شوف هو هيعمل العملية في الركبة، يعني تخصص عظام وتخصص كذا، ينتظر طبيب البنج. فإذا في تخصصات، هذه التخصصات نفع الله عز وجل بها، تركيز في هذا الباب، طبيب بنج، طبيب نساء، فالذي ستحتاج المرأة أن تلجأ إليه حال الاضطرار، حال الاضطرار هو طبيب من؟ طبيب النساء. يبقى إيجاد التخصص شيء تضرأ به المفاسد، ولكن تعامل هذا المتخصص شيء آخر يحتاج إلى كذا. ولهذا احنا ما رأينا من علمائنا من منع التخصص في هذا المجال، لا زال هذا التخصص في المسلمين، تطبيب المرأة للرجل، تطبيب المرأة لكذا، هذا ما زال في المسلمين منذ قديم الزمان، ولا أحد قال لا تخصص، لأن المسألة مش بالنساء إخوان، كل مسألة خاصة بالنساء. مثلا هو تخصص النساء محمود، طيب وتخصص المسالك وتخصص المخ والعظام، كل هذا المرأة قد تضطر في مرض من هذه الأمراض إلى تظهر العورة كلها، مو فقط تظهر المرأة العورة الولادة. يبقى أيضا لا يجوز للطبيب أن يتخصص مخ وعصاب، لا يجوز يتخصص في المساكن البولية، لا يجوز يتخصص في العظام، لا يجوز يتخصص في إلى آخر ذلك. طب ما الفرق؟ أليس هو الصورة من أجل عورة؟ يا محمود انت مولع بالايه، بمساله الاقيسه والخروج عن محل النزاع. انت لماذا تمنع من تخصص النساء؟ لان الرجل سيضطر
الى رؤية العورة. طيب رؤية العورة دي خاصة بتخص النساء فقط؟
دي عمل اساسا للتوليد هذا، هو اصلا ده عمل
الاساسي اسمه نساء وتوليد. لا ليس اسمه توليد، مفيش طبيب توليد اصلا، في طبيب توليد في نساء وتوليد، نساء لا نساء وتوليد، يعني المرأة تمشي مع 9 أشهر وفي النهاية يحصل ولادة. الولادة بقى نقول للمرأة لا تذهب إليه خلاص، ونقول للرجل إذا اضطرت لذلك فالحاجة تقدر بقدرها. نعم هو هذا التخصص يعني ألزم من غيره في التحرز الشديد واحتاج إلى تقوى لله عز وجل، فمن لم يرى في نفسه أهلية للقيام بهذا الأمر ويكون تقيا فيبتعد، لكن هذه ضوابط عامة. لكن احنا نقول أصل التخصص يحرم مثلا أن الرجل يتخصص في هذا المجال، يحرم ليه؟ تحتاج إلى فتوى كيف والمرأة تحتاج إليه. كويس جدا، ممتاز ممتاز محمود يا محمود شيخ الأمة سيفتي بهذا يقول. لا ده هنديك مثلا يعني محمود أو أحد آخر هيقول بهذا ليه يا اخواني، يبقى ينتقلون علينا ان نقول للأمة اتقي الله واخرجي كذا كذا. طيب هل هذا في النساء فقط؟ على الأمة ان تتقي وتخرج بقى في المخ والعصاب وكذا في كل المجالات. طيب هل على الأمة ان تتقي الله عز وجل وتخرج كذا، هل هناك مانع من ان يكون مع هذا؟ نقول للأمة اخرجي هذا، لكن هل هناك مانع ان يكون مع هذا كل ايضا وجود الرجال في هذا التخصصات؟ تطبب، لان هذا باب على اصل تطبيب المرأة للرجل او الرجل للمرأة موجود من عهد النبي ولا لا؟ خلاص يبقى يتعلم الطب حد اذا احتاج المرأة واحتاج الرجل خلاص، مش مرحلة اخرى. ابن على الاصل انت بتمنع ليه؟ كأنك انت تريد ان تقول يمنع هنا تطبيب الرجل للمرأة. لا، هذا خلاف الأصل الذي كان عليه النبي وعمل المسلمين، أن تطبيب الرجل المرأة ما في إشكال. إذا ثبت هذا كل بقى بشرط منعوا التخصص،
منعوا تطبيب الرجل المرأة للرجل.
كيف منع؟ مع الحاجة؟ طيب كويس جدا كويس جدا، عند الحاجة سنستخدم من الذي سيقوم بتطبيب؟ المتخصص. مش ده امر واقع؟ اذا وهو الواقع هنا ايضا، وهو الواقع ان نوجد المتخصص بين ندخل في الاراده الشرعيه والاراده الكونيه.
يعني
احنا دخلنا دلوقتي في مساله الانتخابات والاراده الكونيه والاراده الشرعيه، مش هنخلص. نعم.
السؤال للجنه الدائمه: انا طالب في كليه الطب وفي السنه القادمه يكون مقررا علينا ان شاء الله ماده امراض النساء والتوليد، وعلى هذا اسال الاتي: هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟ وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد أم يقتصر هذا على الطبيبات؟ وهل يجوز للمرأة المريضة أي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف أو أذن مثلا، علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع؟ وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض؟ الجواب: إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في كشف عليها أو إجراء عملية له. وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه، جاز لك أن تدرس فيه ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف أو عملية. إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها، لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك. يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب. انتهى.
نعم، إذن هذا كله كما قلنا مبني على الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز هذا كله ولا إشكال، والحاجة قاضية بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم على عهده
كان ذلك،
كان ذلك أن المرأة تطبب الرجل إذا احتاج إلى ذلك. على إيه؟ خلاص هات الإحصائية إن شاء الله، هات الإحصائية، لأن هذا الكلام خلاف واقع، خلاف واقع. كيف علقوه على كذا؟ علقوه على ماذا؟ لا، ليس يوجد نساء بكثرة، والكثرة والكثرة مطلوب، والإتقان مو بالكثرة فقط. نعم.
قال الحسن والشعبي: في المرأة بها الجرح ونحوه يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه، يعني الطبيب. قال: والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها، لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال: والأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض، ويغض البصر إلا لغرض. كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج، فإن النظر إليه مكروه، وكذلك فرج نفسه، فإذا زوج أمته حرم.
صحيح، هذا ليس بالمكروه، فإن النبي قال: احفظ عورتك إلا من زوجك وملكت يمينك. ولأن عائشة تقول: كنت أغتسل أنا ونبي من إناء واحد كلانا جنب. نعم.
فإذا زوج أمته حرم النظر إلى عورتها. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، ويروى: فلا ينظر إلى عورتها. ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال الزهري: في النظر إلى التي لم تخص من
تحض،
إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة. وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: هو الجلباب.
نعم. تقول ايه في ابن حجر؟ يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن كفيه او ساقيه، فزادنا ابو بكر الحديث.
فايه؟
فزادنا ابو بكر
الحديث. على الشك، على الشك، يعني ليس نعم يجزم به هذا على الشك. نعم.
قصة المرجع بين الصبيان وبين الرجال بعضهم بعض، يعني يكون فاصل بين ولا المحل أصلا لا ينام الولدان.
الأفضل أن يكون لكل واحد فراشه، لكن لو احتاج إلى فراش واحد فيجعل بينهما فاصل زي المخدة أو شيء، وفاصل الثياب يكفي، لكن المنهي عنه كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن يتعري. نعم. نعم. لو إيه؟
بيت صغير لكن الكبير.
نعم.
ولكن يخشى منه كذا في جماري أنا أو كذا.
لا، الرجل نفسه لا ينظر إليها، وهي نفسها تحفظ، لكن لا يوجب عليها نقاب قبل البلوغ. نعم. لكن من وجد في نفسه شيئا فليغض بصره. كذلك على الأب أو الأم أن يتقي الله عز وجل فلا يخرج تكون ابنته عندها 10 سنوات أو كذا ويخرجها بثياب شبه عارية كما قد يترخص في ذلك بعض الناس بدعوى أنها لم تبلغ. نعم نعم. يعني يقول الإباحة قائمة إلا أن يخافوا فتنتها وهذا غلط. نعم ما المنع للمرأة؟ الأصل في النظر للمرأة المنع حتى ولو كانت أصلا متسترة بالوجه مغطية وجهها وكفيها وبدنها فلا ينظر وجه المرأة أصلا لأن الفتنة بالمرأة حاصلة حتى ولو كانت غطت جميع بدنها يبقى هذا النظر من أجل الفتنة يمنع النظر هنا من أجل الفتنة لا من أجل العورة هي لم تظهر عورتها لكن تحصل فتنة. نعم. فلا ينظر الرجل إلى المرأة. أما المرأة ماذا عليها؟ عليها أن تغطي بدنها كلها لأن بدنها كله عورة. نعم. لكن النووي البغوي يعني بيسير على قول العلماء الذين يقولون بأن العورة هي البدل إلى الوجه والكفين. نعم.